بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. عزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. خلاط جمع، يعني جمع خليط، أو هي مثل خلط. طيب، فهي جمع خليط، والخليط يطلق على الواحد ويجمع أيضا على خلط بضمتين مخففا. طيب، وفي رواية إسماعيلي بدل من خلاط خلطاء، وكلمة الخلطاء معروفة في لغة العرب. نعم، وقال الله جل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال عبد الله بن المبارك عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة، خذوا حظكم من العزلة. وقال الجنيد، والجنيد فيه تصوف، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أعتبره من العلماء الأفاضل، قال الجنيد: مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. يعني الإنسان لما يعتزل يستريح كثيرا جدا، أكثر من أنه يختلط بالناس ويداري هذا ويصبر على هذا، لأن المداراة لابد من التعامل بالمداراة مع كثير من الناس الآن. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا سلامة من الغيب ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك كثيرا. في أزمنة الفتن وأماكن الفتن، العزلة تجعل الإنسان لا يرى منكرات، وتجعل الإنسان يبتعد عن الغيبة، سيغتاب من؟ نعم. وأخرج الحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوحدة خير من جليس السوء. أنك تجلس لوحدك أفضل من جليس السوء. هذا الحديث ضعيف، ضعيف الحاكم ضعيف، والشيخ الألباني قال ضعيف ضعيف كما، لكن المعنى صحيح، لأن فعلا العزلة أم خليط السوء، خليط السوء سيأمرني بالمنكر وسيجرني إلى المنكرات. فالحديث سندا ضعيف، متنا صحيح. وذكر البخاري في هذا الباب، باب العزلة، حديثين. وطبعا العزلة تتحتم في آخر الزمان عندما لا يكون هناك إمام ولا جماعة مسلمين، ومنكرات فاشية، ولا صلاة جماعة، ولا أحد يذكر الله تبارك وتعالى. لكن هل في زماننا هذا العزلة أفضل؟ لا، زماننا هذا زمان الخلطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي والنصيحة، هذا أكبر. لكن على العموم ننظر كلام البخاري رحمه الله. الحديث 94 بعد 6494. قال: حدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب الزهري رحمه الله قال حدثني عطاء بن يزيد الزهري تابعي، يروي عن تابعي، عن تابعي أن أبا سعيد أي الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله. وفي رواية أخرى من رواية الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. إذن قيل، هذه قالها أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا منهيون عن السؤال في الأمور التي يعني لم تحدث أو لم تعن بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فبالتالي كانوا يسكتون ويتمنون أن يأتي الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون الخير. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب، منطقة نائية، يعبد ربه ويدع الناس من شره. رجل جاهد بنفسه وماله، معلوم أن هذا أعلى الناس مقاما، لأن لما ذكرت العشر الأول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في هذا الزمان الذي نحن فيه لا يوجد جهاد، يعني لا يوجد جهاد بالسلاح، برفع السلاح ما في، ولا في أي بقعة من البقاع ما في، إلا إذا حدث مثلا الحوثيين في اليمن، لو أن الإنسان يجد هناك أميرا وراية واضحة الأفضل أن يذهب هناك ليقاتل الحوثيين، لأنه هو هذا المكان البؤرة الوحيدة الآن اللي فيها عدوان على المسلمين يستدعي جهاد طلب. لكن غير ذلك الآن كل العالم المسلمون مستضعفون، لا يوجد جهاد طلب، بل ربما المسلمون ينبغي أن يعني دائما يستعدون لجهاد الدفع، لأن الأمم كلها متربصة بأمة الإسلام. لكن هل يوجد جهاد الآن بالسلاح؟ لا، يوجد جهاد العلم، نعم، وجهاد العلم عند ابن القيم وغير من العلماء يرون أن جهاد العلم الشرعي أعلى من الجهاد بالسلاح وأفضل وأعظم درجة. وقال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بالسلاح يحسنه كل أحد، أما جهاد العلم فلا يحسنه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقال إن تعلم رمي السهام لا يحتاج شيئا، يعني يوم تتدرب على رمي السهام النشان الآن بالبندقية مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة خلاص، لكن تدرس عقيدة ولا فقه تحتاج إلى تجهيز سنين. والجهاد بالمال موجود، وهو التصدق في موارد الخير كلها. ورجل في شعب من الشعاب، يعني في منطقة نائية منعزل، يعبد ربه وحده ويدعو الناس من شره، هذا في الحقيقة أفضل في آخر الزمان، أو في مكان تعم فيه الفتنة ولا يستطيع الإنسان فيه أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يسعى إلى علم ولا أن يعلم. نعم. وقال معمر عن الزهري عن عطاء عن أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الرواية، وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء يروي عن كثيرين لا سيما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يبقى ذكر نوعين من الناس: المجاهد بنفسه وماله، والمعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويكف شره على الناس، يدعو الناس من شر. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول: حديث جاء أعرابي قال لم أقف على اسمه، وليس مهم صحابي من الصحابة من العرب، والعرب أقل شأنا من الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا ذر الغفاري سأل عن ذلك، لكن لا يحسن أن يقال في حق أعراب أن أبو ذر ليس عربي. قال: أي الناس خير؟ هذا تقدم في البخاري في كتاب الجهاد. قال: رجل جاهد. وقال: من سلم الناس من لسانه ويده، وغير ذلك من الأجوبة. إذن خير الناس تتنوع بتنوع الأحوال والظروف، ففي الاختلاط الإنسان الذي لا يؤذي الناس بلسانه وبيده ويدعوهم إلى الخير هذا خير الناس. فأحيانا في البيئات والظروف والأحوال تتغير الخيرية وتتنوع الخيرية. نعم. فالاختلاف في الخيريات إنما هو بسبب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات، والذي فصلها الحافظ ابن حجر في كتاب الجهاد. رجل في شعب من الشعاب، هذا الرجل لا يقدر على الجهاد، لأنه بدأ برجل جاهد بنفسه وماله، فالذي لم يقدر على الجهاد ولم يخرج الجهاد هذا لزم شعبا من الشعاب. فالذي لا يقدر على الجهاد قال: يستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه. في الحقيقة إنه هذا الكلام اختلف أيضا باختلاف، فهل الآن الذي لا يقدر على الجهاد يعتزل الناس؟ الشيخ ربيع مثلا يقدر على الجهاد بالسلاح؟ لا. الشيخ الفوزان يقدر على الجهاد بالسلاح، طب هذا يعتزل؟ ما يعتزل، بل يظل في تعليم الناس وبيان الحق. فهنا كلام العزلة في حالة أن الإنسان لا يستطيع أن يحسن في الاختلاط، فبالتالي تكون العزلة أولى له. فهو محمول على ما بعد عصر النبوة، وقوله عن الرجل الذي في الشعاب يعبد ربه، زاد مسلم: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وإقام الصلاة نعم، أما إيتاء الزكاة لابد من خلط، أما واحد في منعزل الناس يؤتي الزكاة لمن؟ حتى يأتيه اليقين، اليقين الموت، ليس من الناس إلا في خير. وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرس، أو بعنان، عنان الفرس اللي هو لجام الفرس، ولا يسمى لجاما إلا إذا وضعت الحكمة وفي طرفيها اللجام ووضعت في فم الحصان. رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه اللي تحته؟ رجل معتزل في غنيمة له، غنيمة مجموعة غنمات يؤدي حق الله فيها، إن هذه الغنيمة لابد تكون أكثر من 40، لأنه لا حق في الغنم إلا بعد 40. أما لو إنسان عنده 39 غنمة خراف أو معف ليس فيها زكاة، غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به، واحد يسأله بالله ولا يعطي به. هذا الحديث حديث رواه الترمذي، قال الألباني هو صحيح، يعني هو في صحيح الترمذي رحمكم الله، صحيح الترمذي، وهذا مفصل عن البخاري، هذا الحديث يفصل رواية البخاري. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمان؟ وخير الناس هو الأكمل إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الخلق وهو الأكمل إيمان صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الكامل، ولا كمل من رجال كثير؟ وكمل فعل ماضي تقريري أم هو فعل ماضي يحتمل الاستمرارية؟ طبعا، أما كمل خلاص يبقى ما في حد كامل بعد ذلك، لا، لأن الصحابة كلهم كمل، كل الصحابة كمل، وكثير من التابعين كمل، وإما نحسبهم كمل كالإمام الأئمة الأربعة وابن تيمية وغيره والشيخ ابن باز، كثير يعني المؤمنون. أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. هذا الحديث لابد أن يكون حديثا صحيحا ولا ضعيفا؟ لابد، لأنه موافق تماما للرواية البخاري. هو رواه أبو داود وصححه بني في صحيح أبي داود برقم 2485. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم تفيد التراخ، ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. طبعا هذا حديث أيضا صحيح، رواه ابن ماجه، صححه الشيخ الألباني، صحيح ابن ماجه 3978. وفي لفظ: مؤمن في شعب من شعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه الإمام أحمد وهو صحيح برقم 3125. وفي لفظ: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، وهذا رواه ابن حبان 606 وصحيح، وقال الألباني بل هو في صحيح أبي داود كذلك. طيب، هذا الحديث في البخاري واضح، شرح يدلك هذا جيد جدا. الحديث الذي يليه في البخاري وهو الحديث 95 بعد 406,000، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كثيرة، فإنسان شاف بعض الغنم واخذ الغنم مسارع من تأتي الصلاة يصلي. مواقع القطر يعني أماكن نزول المطر، لأنها تنتج العشب الذي ترعى فيه الغنم. يفر بدينه من الفتن، يأتي على الناس زمان. لا، أنا أعتقد أنه إلى الآن أتى، ما أتى إلى الآن زمان، ربما في بعض الأماكن في بعض الأحوال يحدث هذا، تضييق شديد جدا على الناس، فربما في بعض الأماكن حصل نوع من التجديد الشديد في بعض البيئات ففعل الناس هذا. طيب، يأتي عن الزمان: خير مال المسلم الغنم، خير مال المسلم الغنم. وهذا طبعا الغنم في رواية يكون المال خير، يكون الغنم خير المال، يعني مرة يكون خير المال الغنم، ومرة يكون الغنم خير المال المسلم، خير مال المسلم. وفي رواية يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم. فهنا هنا الغنم دليل على العزلة، أن الباب كله باب العزلة، أن تقع في آخر الزمان، ولا بد أن تقع في آخر الزمان، لا بد. أما زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو زمن الجهاد وليس زمن العزلة، والجهاد كان فيه مطلوبا، حتى كان يجب على الأعيان، يجب على الأعيان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرجوا معه، ولا يتخلف عنه إلا منافق أو عصا، مثلما تخلف المنافقون عن غزوة تبوك، وتخلف الثلاثة المعروفون من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم وقد عوقبوا وتاب الله عليهم والحمد لله. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب على الجميع، على كل من يقدر عليه، والصحابه رضوان الله عليهم ظلوا دائما يؤمنون بوجوب الجهاد عليهم مهما كان. ولذا ابو قتاده رضي الله عنه، قتاده اللي هو زوج ام سليم، زوج ام انس رضي الله عنه، ابو طلحه، نعم ابو طلحه، وهذا رجل من افاضل الانصار، من افاضل الانصار، معلوم فضله ومعلوم سبقه. هذا الرجل لما كبرت سنه جدا جدا، والمعارك موجودة في زمن الخلفاء ثم زمن معاوية رضي عنه، يقول: احملوني على البعير أجاهد، أو احملوني على الحصان. فيقولون: أنت شيخ كبير، ما فيك من جهاد، أنت لا تستطيع. قال: ولكن الله قال: انفروا خفافا وثقال. فيحملوه ويضعوه على الحصان ويخرج. هم الصحابة اعتقدوا أنه لابد من الجهاد في سبيل الله، وهذا طبعا حقيقة ساقط عنه الجهاد، ولكنه يريد الفضل من الله عز وجل. أما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهل الجهاد متوجب؟ يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. في الحكام وضعوا نظما معينة، وهذه النظم لا دليل على مخالفتها من الشرع فلا بأس. يعني عندما يكون مثلا في بلاد التجنيد فيها إجباري، تجنيد فيها إجباري لابد منه، لا نقول هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، هذه معاملات مستحدثة فيها مصالح مرسلة. فمثلا التجنيد في مصر إجباري، لازم كل الناس تجند، لأن مصر دائما في عدوانات، وكان في الستينيات الذي يدخل الجيش ربما لا يخرج، يمكث هو له سنة، لو كان مهلات عليا سنة، مهلات متوسطة سنتان، غير مهلات 3 سنين، كان الشخص يقعد بال10 سنوات لا يخرج. أما في حروب، حروب سبب مع إسرائيل والحروب، لكن بعد 73 بدأت هذه المسألة تقل. ولكن على العموم القانون المصري ينص على أن كل مصري بلغ ال20 يجب عليه دخول الجيش والتدرب فيه، بينما في السودان مثلا لا يوجد وجوب، ليس واجبا، وفي بلاد كثيرة واجب وبلاد كثيرة غير واجب. ففي كل الأحوال يطاع ولاة الأمور في هذا الأمر، فيختلف الجهاد باختلاف الأحوال. وأما الشعب الذي جمعوه شعاب، فهو ينطق شعب ولا ينطق شعب، الصحيح أنه شعب بالكسر، فهو أول الطريق، أول الطريق في الجبل أو الموضع فيه. وأما شعف، شعف الجبال، فهو رأس الجبل. يبقى الشعب أول الطريق، أما الشعف رأس الجبل، رأس الجبل. طيب، فذكر العلماء ومنهم الخطابي عنده كتاب اسمه كتاب العزلة، أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما. ففي بيئات فيها تشديد على المسلم، شدة شديدة جدا، ولا يستطيع الطلبة أن يطلبوا العلم ولا أن يجتمعوا للتدارس، ولا وإذا دخلوا المساجد ممكن كاميرات تصورهم وينقل عنهم تقارير، ويتعرضون لشدة وبلاء شديد جدا. فالإنسان أمير نفسه وينظر ماذا يصلح له ويفعله. فتحمل الأدلة الواردة في ترك العزلة وضرورة الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين. أما إذا كان الأئمة مفرطين في أمور الدين، ففي هذه الحالة الإنسان يجتنب كل أمر بمعصية أو كل مشاركة في ضلالة، لأن هناك بلاد مسلمة ولكن يتولى إمرتها كفار. فسوريا مثلا يتولى إمرتها بشار الأسد، وبشار الأسد كافر أصلي، كافر أصلي، ما له علاقة بالإسلام نهائيا، وقبله كان حافظ الأسد كافر أصلي. وإريتريا 80% منها مسلمون، ولكن حاكمها السياسي أفرقي كافر، كافر أصلي أيضا، مرتد عن دين الله عز وجل. فالإنسان يراعي الأمور والأحوال والظروف ويفعل ما يصلح له. والأولى في البلاد التي فيها كفر ويتولاها كفار والمسلمون لا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم فيها، الأولى أن يهاجروا، أن يهاجروا. نعم، لكن الإنسان إذا استطاع في بلد معينة في أوروبا مثلا يعيش ويحافظ على دينه فله أن يقيم، والأولى أن يهاجر. إذن لو في بلاد فيها اضطهاد ومنع من الصلاة ومنع من الحجاب منع تام، فالواجب توجب الهجرة على كل من قدر، توجب الهجرة على وده ابن العربي في الصلاة تفصيل عظيم جدا، فالواجب الهجرة على كل من قدر. فكنا أفتينا للناس في أذربيجان أنهم يجب أن يهاجروا أذربيجان، إلا بعض النقاط فيها، بعض البلدان فيها، لكن هي فيها التسلط الشيعي ومنع أهل السنة من صلاة الجماعة ومنعهم من الجمعة اضطهاد رهيب جدا. كذلك لا نسمح لأهل السنة بالإقامة في إيران، لأن إيران يضطهدون كل أهل السنة ولا يفرقون فيهاجون منها. بلاد أخرى مثل فرنسا نقول الهجرة أولى، لأن هناك ممكن فيه تجمعات وفي دروس وفي كذا وفي كذا، لكن الهجرة أولى لغلبة الفتن. أما في مرسيليا مثلا، الناس هناك، الإخوة هناك ما شاء الله درسوا هنا كثيرون ويدعون، بل يسلم على أيديهم فرنسيون، والإخوة يحافظون على الخطب والدروس والمدارسة، فنقول الأولى بقاؤكم وليس الأولى هجرة. فلكل حادث حادث. فالإنسان إذا وجد نفسه في مكان لا يستطيع الحفاظ فيه على دينه، فالأولى له الانكفاف عن هذا وعدم المخالفة عزلة، الهجرة نوع من العزلة. نعم، فنريد أماكن فيها إمكانية الجمعة والجماعات، إمكانية طلب العلم الشرعي، إمكانية حضور الجنائز. هذه لابد من توافر مثل هذه الأشياء ليبقى الإنسان ولا يهاجر ولا يهاجر. نعم، قال القشيري، والقشيرية قشيري طبعا من الصوفية، لكن كان يرد عليه شيخ الإسلام تيمية كما تعلمون، وله عبارات صحيحة صحيح شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا نحن نأخذ الباطل، نأخذ الحق من أهل الباطل أجيب إذا جاءنا، وليس نسعى إليه، ليس نسعى إليه. يعني ما أقول والله أنا سمعت أن القرضاوي له مؤلفات نافعة أذهب أقرأ، الباطل أتركه والحق أخذ، له ما يصلح، القرضاوي كله ضال خلاص سيبك منه. لكن إن جات لك شيء وهو منقول عن مبتدع أو عن ضال وفيه حق خذ، حتى لو منقول عن كافر خذ. القشيري قال في رسالته: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره للعكس. يعني هو يعني يقول يهاجر من عندهم لأنه إذا بقي معهم سيصيبهم هم منه شر، قال للعكس. نحن فاهمين من سياق الأحاديث البخاري أنه العكس، يعني إذا كان الناس هم الذين سيؤذونني ويضيقون علي في ديني ويمنعونني من الأمور الواجبة أنا أهجر. القشيري يقول تهجرهم لو خفت عليهم منك، خفت عليهم منك. واستدل بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الناس من شر. نعم، لكن هو الشرير هيفكر في الهجرة؟ ليس فكر في الهجرة الخير للشرير. فقال: فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، شغل الصوفية يعني من النجاح، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. يعني القشيري لما يقول أنا واحد يقول أنا سأترك الناس بعدا عن شره. يقول هو هنا زكى نفسه وقال إذن أنا خير، واحتقر الناس كذلك، والكبر بطل الحق وغمض. لكن الاستدلال الصحيح هذا لا، ليس استدلالا صحيح. سئل شيخ الإسلام نبه الكلام، وأيما أفضل للسالك، العزلة أم الخلطة؟ وكلمة السالك الحقيقة، لكن اعتمدها شيخ الإسلام واعتمدها ابن القيم رحمه الله. ناخذها على المحمل الصحيح. أنتم عارفين أن مدارج السالكين، الشيخ ابن القيم رحمه الله هذب كلام الهرم. نعم. قال: وإذا قدر أحدهما، السؤال لسه لشيخ الإسلام، هل الأفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتا دون وقت؟ أفتون مأجورين. افتوا بقى أنتوا قبل ما تسمعوا كلام شيخ الإسلام، أريد كلام، أريد كلامكم. الله أكبر، شفت الشيخ، شفت العلامة. السؤال يقول، سئل شيخ الإسلام وليس أنت، أيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ وإذا قدر أحدهما عزلة أو خلطة فهل يكون ذلك على الإطلاق أم يكون وقتا دون وقت؟ أيوة، بس ما جاوبش الأول، السؤال الأول ما جاوبتوش. الأفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ أي هو كده، ولازم شيخ الإسلام يقول بالتفصيل، لازم. تعرفين شيخ الإسلام يسأل سؤال يجيب بكتاب. الحموية أهل حماة يسألوه كتاب، أهل تدمر يسألوه التدمري على طول، كل الواسط وأهل واسط قرية واسط يسألوه فالواسطي، وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة، فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها، الناس يعني العلماء، إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة. الخلطة تكون تارة واجبة أو مستحبة. أنت عندك علم وعندك قدرة على نفع الناس وعندك قدرة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يبقى الخلطة واجبة عليك. والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. لما كنا جالسين في مجلس وبعدين بدأوا الغناء والرقص، هنا لابد من العزلة. ناس بدأوا درس شرعي ومناقشة في أمور عقيدية مفيدة، يبقى الجلوس أولى. وجماع ذلك في الإسلام أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور به، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنه. خلص يعني، هو لسه هيكمل، لكن الكلام كده كيف أنك تفتي به؟ يعني أنت كطالب علم لما تسأل تقول إن كان الخلطة فيها تعاون على البر والتقوى فهي أولى من العزلة، وإن كان الخلطة فيها تعاون على الإثم والعدوان فالعزلة أولى من الخلطة. وكفاية أن احنا طلبة علم ضعاف على مساكين، يكفي أن نقول هذا. قال: فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس، تيجي تقول أنا أصلي في البيت، ليه يا عم؟ أصل العزة أحسن من الخلطة، تستهبل كده صح ولا لا؟ واحد يقول لك أنا لا أصلي ولا أصلي، صلي كله في البيت. لماذا؟ لأن الخلطة في، لأن العزلة عند كثير من العلماء أفضل من الخلطة. لا لا صح. كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله. والعزلة هنا تؤدي إلى العقاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا يصلي الناس ويذهب هو وما حزم من الحطب ويحرق على الذين يتركون الجماعات بيوته. إذا المعتزلة الذين يعتزلون سيحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاختلاط في الحج وفي غزو الخوارج، في غزو الكفار والمارقين، نغزو مع الإمام وإن كان جائرا، نقاتل مع الإمام ولو كان جائرا. وإذا المسلمون كانوا يجاهدون مع كل بر وفاجر، وهو الحجاج لما يعني هجم على الهند وقطع من السند وغيرها كان معاه جيش مسلم، هو كان فاجر ولا بر؟ فاجر معروف. قال: فلا نترك الجماعات حتى ولو كان فيهم فجارا، حتى لو كان فيهم فجار. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا، إما لانتفاعه به وإما لنفعه له، ونحو ذلك. ولا بد للعبد هنا خلص فائدة إيش؟ الخلطة ولا العزلة؟ الكلام اللي سبق هذا خلط. ثم قال ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه، مثل قيام الليل، مثل دعاء الرب تبارك وتعالى، مثل ذكر الله عز وجل، مثل التفكر، مثل محاسبة النفس وإصلاح القلب وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره. فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته، بيته نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها بصره ولسانه. وإما في غير بيته، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. أدي كلام شيخ الإسلام ببساطة، توجز في جملة تقول: ها، إن كان فيه بر وتقوى قلت أولى، اسمه عدوان العزلة أولى. وعموما الإنسان فينا أحيانا في أشياء يحتاج فيها الخلطة، وأحيانا يحتاج فيها الانفراد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيد المخالطين وسيد المنفردين، يقوم بالليل حتى تتغرب قدماه وحده صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، وهو كلام أوجز، هو يعني اختصرته أوجز مسألة الخلطة والعزلة. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: درجات البسط. الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق، قال وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق، وهو أن تعتزلهم ضنا على نفسك أو شحا على حظك. الناس مشتركين في أخطاء، بدع، معاصي، موسيقى، غناء، تعتزلهم حرصا على نفسك، وتسترسل لهم في فضلك، إذا استطعت تنصح تنصح، استطعت تعظ عظ، وتسعهم بخلقك، وتدعهم يطؤونك، يعني تصبر عليهم. وكان ابن القيم وابن تيمية يصبرون يصبران صبرا جميلا. ابن تيمية ضرب ضرب في الشارع ومع ذلك صبر على الذين ضربوه. قال: بشرط أن يكون العلم قائما، يعني الإنسان يبقى فيه علم وفيه كذا، فيريد أن لا تبخل عليهم بنفسك فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم، وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة. هذا كله. طيب، إذن المخالطة لها أحوال والعزلة لها أحوال، ودائما أنت ينبغي أن تعيش بين الخلطة وبين العزلة كل يوم. كل يوم صلوات جماعة يبقى خلطة، دروس يبقى خلطة، كل بر وتقوى خلطة، وعزلة لانفراد بالرب، دعاء الله عز وجل، السجود له، الإطراح بين يديه، وهكذا إصلاح النفوس. فإذا كان إخوانك ينتفعون بك فلا تتركهم ولا تعتزلهم أبدا، بل اجلس معهم وتعتزلهم في خلوة وتؤثر نفسك عليهم عندما يكون هناك ضرر وشر. ولذا تيجي أخت تسأل تقول مثلا: أخي عرس غدا، وأمي وأبوي مصرين أني أحضر العرس، والعرس فيه رقص وغناء وموسيقى. أقول: لا تحضري، أعصي والديك، أعصي والديك، أعصي والديك. نعم. قال: إذن مراعاة هذه الأمور، قال، هذا من الفتوة والمروءة، والتخلق ضد من أضدادها. التخلق يعني عدم الفتوة وعدم الشهامة وعدم المروءة، هذا ضد للمحاسن. نعم. فإذا استرسلت معهم ولم تجزم عنهم عنانك، إذا أنت قلت خليني متواضع، حاس لو فيها شوية موسيقى وبسيطة رقص، خليني متواضع أجلس معهم، نالوا منك على طول. فأنت تفكر، أنت تقول: والله أنا طالب علم وهم الآن في حفلة وحيرقصوا، أجلس معهم، على أن لو تركتهم التشدد إذا جلست معهم بقى يقول لك: إيه رأيك عم الشيخ؟ شفت عم الشيخ؟ تعال بقى أرقص معنا، تعال كمل معنا. فلن تسلم. فالأولى أفضل، الأولى أفضل، لأنك لن تسلم في الحالين، لن تسلم في الحالين، فضلا عن أنك في الحالة الثانية سيسخرون منك وستأخذ الذنوب. في الأولى سينقمون عليك وتأخذ الأجر، فلينقم. نعم. وقال أيضا، أي ابن القيم: العزلة في وقت تجب فيه ووقت تستحب فيه وقت تباح فيه ووقت تكره فيه ووقت تحرم فيه. ماشي، سهلة، ممكن كل حاجة من هذه نأتي لها بمثال، ما في إشكال يعني أبدا. فوقت تجب فيه العزلة إذا كان هناك منكرات ظاهرة معروف، ووقت تستحب فيه إذا كان المجلس فيه عوام من السفهاء لن ينتفع منك بالعلم، والفائدة ضئيلة جدا، فنضل بالعلم على السفهاء الشافعي رحمه الله. ووقت تستحب فيه العزلة إذا كان العزلة أفضل والثواب فيها أجر أعظم، وفي الليل مثلا أعتزل زوجتي وغيره وأقوم الليل وأدعو الله عز وجل. ووقت تباح فيه إذا استوى الطرفان. ووقت تكره فيه العزلة إذا كان وجودك سيؤدي إلى تقليل الشر لك ولهم. ووقت تحرم فيه إذا كان وجودك سيزيد الشر. ويجوز أن يكون قبض التوفي بالفاء أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في الدنيا. هذا الكلام الذي يأخذه الصوفي، أن الإنسان يغيب عن شهود السوى، يعني معناه تغيب بقلبك عنهم، تبقى موجود معهم بجسمك لكن قلبك ليس معهم. هذا كلام صحيح ولكن ليس على طريقة الصوفية، وإنما على طريقة أهل السنة. أن أنا لو مضطر، يعني لو أنت مثلا في طائرة وحصل منكرات لا تستطيع أن تمنعها، خلاص كن معهم بجسمك لكن اعتزلهم بقلبك طالما أنك لا تقدر. لو أنك مثلا لا قدر الله سجنت وفي وسط السجن هناك منكرات وأنت لا تدري ماذا تفعل، فتحاول أن تعتزل بقلبك. هذا نعم. فقالوا إن الإنسان ينبغي أن يتوفى، يعني يموت عن شهود المنكر، لا يغيب، والغياب موت، يغيب عن شهود السوى. فالناس في منكرات هو غاب عنهم فكأنه توفي عنهم، لأن المتوفي يغيب عن الناس، فيكون بمنزلة من توفي وفارق الدنيا الباطل هذه. أما لو فارق البركة والخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر والتقوى فقد توفي عن الخير، يعني هو في الحالتين، في الحالتين متوفى غائب طبعا، في الحالتين متوفى. بمفهوم الصوفية غير ذلك، مفهوم الصوفية أنك تتوفى في الخير والشر، في البر والتقوى والإثم والعدوان، تكون متوفى لأنك غائب عن شهود السوى. أطاعوا الله ما لك علاقة بهم، عبدوا الله ما لك علاقة بهم، عصوا الله ما لك علاقة بهم، هم هكذا. فعندهم المريد لا ينبغي أن يشارك الناس فيما هم فيه. فهذا مفهوم صوفي. مفهوم السني نعم الإنسان يكون غائبا ومتوفى، أيوة، عن المنكر، يغيب عن المنكر ويتوفى، فهو متوفى هنا، ما في إشكال أبدا. ما هو الرؤية أصلاً؟ ما دي مستحيل. لو خدناه بالمفهوم المادي مستحيل، لأنه بيرى زوجته وبيرى الناس وبيتحرك. هل هو بيخبط في القطار مثلا المريدون دول؟ هل هو بي 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 ما بيشوفش الناس لما يجي يضربوه؟ ما بيشوفش الأكل لما يجي يأكله؟ يعني بيشوف الأكل لما يجي يدفعه ولا بيشوفه؟ فرؤية الشهود، الغياب عن رؤية السوى، الرؤية القلبية مش بالرؤية العينية، لا يمكن، لا يمكن أبدا. طيب، فقال وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس وأسبل عليهم أكلة الرسوم فأخفاهم عن عيون العالم. هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون، والناس يرون ظواهرهم وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق له. هنا بيتكلم عن فئة أخرى، فئة تعصي الله عز وجل، ولكن ربنا مسل عليهم ستر. كلنا هكذا، كلنا هكذا، لولا ستر لا لطرحنا. ده كلام لا نقوله تواضعا، دي حقيقة يقولها اللي هم أفضل منا، لولا ستر الله لا افتضحنا. والربيع بن خسيم يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. فهؤلاء سترهم الله عز وجل، كلنا تحت هذا الستر، ودعاء بالستر مطلوب. ومن أسماء الله الستير أو الستير، كثير من المشايخ يفضلون الستير، وبعضهم يقول الستير، الستير على وزن قديس او على وزن صديق، يوسف ايها الصديق. فالله جل يوصف بانه ستير، ويوصف بانه ستير على وزن حكيم وعليم وخبير. والاولى ستير من غير كسر السين وتشديد التاء. لكن الله ستير فيستر على اناس كثيرون، اناس كثيرين جدا، والله جل والناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون الاحوال. فاذا راوا منهم ما يرون من ابناء الدنيا من الاكل والشرب واللباس والنكاح وطلاقه الوجه وحسن العشره، قالوا هؤلاء من ابناء الدنيا. واذا راى ذلك الجد والهمم والصبر والصدق وحلاوه المعرفه والايمان والذكرى، وشاهدوا منهم امورا ليست من امور ابناء الدنيا، قالوا هؤلاء من ابناء الاخره. يعني الناس دائما تحكم به بالظاهر، شايفينك انت الحمد لله ورايح المسجد وجاي من المسجد، ويحكم عليك بانك من اهل الاخره، وقد تكون انت من اشر الناس والعياذ بالله، نسال الله الستر. قال فالتبس حالهم عليهم وهم مستورون عن الناس باسبابهم وصنائعهم ولباسهم، لم يجعلوا لطلبهم وارادتهم اشاره تشير اليهم اعرفوني. واحنا قلنا في جماعه دايما اسمه ايه، اعرفوني او شوفوني، مع ان شايفه فعل عربي صحيح. فهؤلاء يكونون مع الناس والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يعرفون بهم رؤوسا، وهم من سادات أولياء الله، صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم لئلا يفتتنوا بهم، وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. هذه فرقة أدنى من الفرقة الأولى التي ذكرناها، وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، إلا الله. هؤلاء هم غائبون عن شهود السوء لأنهم بدانين مع الناس، ولكنهم مع الرفيق الأعلى بقلوبهم، مع الرفيق الأعلى بقلوبهم. فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم إلى الحضرة الإلهية. طبعا ده كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم متأثر بألفاظ وأراد يطوع المفاهيم الصوفية للعقائد السنية إلى الحضرة الإلهية. فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفه ويحبه، إذا ليس حضرة إلهية وإنما حضرة الأحب. وفعلا الإنسان لما يموت روحه تلتقي مع الأحب كله الذين سبقوا إلى الموت، تلتقي معهم. والأحياء أحيانا الروح الميت تلتقي مع روح الحي في المنام، تلتقي معاك وإنت لسه هنا حي. والإنسان لما يقبض وروحه تنزل يلقى أحباءه فيسألون أين فلان، يقول قد مات قبلي، يقولون ما رأينا، ما رأي يكون هذا قد ذهب إلى النار والعذاب. لكن غير ذلك هو ينزل، يعني روحه تلقى كل الأحبة الذين سبقوه. وقد تشتاق الروح إلى أحبة على وجه الأرض، لكن تلتقي الأرواح في المنامات. فإن قال ابن القيم يختم الكلام، فإن المرء مع من أحبه. كذا انتهى باب عزلة والخلطة. فالأفضل العزلة أم الخلطة؟ تفصيل الشيخ الإسلام الثانية رحمه الله. إن كان غالب الخير يبقى الخلطة أفضل، الغالب الشر يبقى العزلة أفضل. أما في مستوى حياتنا الآن المتكررة، هناك أشياء يجب فيها الاختلاط كصلاة الجماعة أو الجنائز و و و و وهناك أشياء يجب فيها العزلة كالخلوة بالنفس ومحاسبة النفس وقيام الليل وهكذا. والمرة القادمة إن شاء الله باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة. نسأل الله العفو والعافية. ما يبدو دي في أحوال، لأن في أحيانا الناس الصبر عليهم والخلق معهم تؤدي للمعاصي والذنوب. في ناس عندهم شرك ماذا تنفعل لهم؟ المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب العزلة. باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. خلاط جمع، يعني جمع خليط، أو هي مثل خلط. طيب، فهي جمع خليط، والخليط يطلق على الواحد ويجمع أيضا على خلط بضمتين مخففا. طيب، وفي رواية إسماعيلي بدل من خلاط خلطاء. خلطاء، وكلمة الخلطاء معروفة في لغة العرب. نعم، وقال الله جل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال عبد الله بن المبارك عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة، خذوا حظكم من العزلة. وقال الجنيد، والجنيد فيه تصوف، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أعتبره من العلماء الأفاضل، قال الجنيد: مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. يعني الإنسان لما يعتزل يستريح كثيرا جدا، أكثر من أنه يختلط بالناس ويداري هذا ويصبر على هذا، لأن المداراة لابد من التعامل بالمداراة مع كثير من الناس الآن. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك كثيرا. في أزمنة الفتن وأماكن الفتن، العزلة تجعل الإنسان لا يرى منكرات، وتجعل الإنسان يبتعد عن الغيبة، سيغتاب من؟ نعم. وأخرج الحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوحدة خير من جليس السوء. إنك تجلس لوحدك أفضل من جليس السوء. هذا الحديث ضعيف، ضعيف الحاكم ضعيف، والشيخ الألباني قال ضعيف في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح، لأن فعلا العزلة أم خليط السوء، خليط السوء سيأمرني بالمنكر وسيجرني إلى المنكرات. فالحديث سندا ضعيف، متنا صحيح. وذكر البخاري في هذا الباب، باب العزلة، حديثين. وطبعا العزلة تتحتم في آخر الزمان، عندما لا يكون هناك إمام ولا جماعة مسلمين، ومنكرات فاشية، ولا صلاة جماعة، ولا أحد يذكر الله تبارك وتعالى. لكن هل في زماننا هذا العزلة أفضل؟ لا، زماننا هذا زمان الخلطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي والنصيحة، هذا أفضل. لكن على العموم ننظر كلام البخاري رحمه الله. الحديث 94 بعد 406,000، 6494. قال: حدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب الزهري رحمه الله قال: حدثني عطاء بن يزيد الزهري تابعي، دير عن تابعي، عن تابعي، أن أبا سعيد أي الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله. وفي رواية أخرى من رواية الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. إذن قيل، هذه قالها أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة كانوا منهيون عن السؤال في الأمور التي يعني لم تحدث أو لم تعن بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فبالتالي كانوا يسكتون ويتمنون أن يأتي الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون الخير. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب، منطقة نائية، يعبد ربه ويدع الناس من شره. رجل جاهد بنفسه وماله، معلوم أن هذا أعلى الناس مقاما، لأن لما ذكرت العشر الأول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في هذا الزمان الذي نحن فيه لا يوجد جهاد، يعني لا يوجد جهاد بالسلاح، برفع السلاح ماشي، ولا في أي بقعة من البقاع ماشي، إلا إذا حدث مثلا الحوثيين في اليمن، لو أن الإنسان يجد هناك أميرا وراية واضحة، الأفضل أن يذهب هناك ليقاتل الحوثيين، لأنه هو هذا المكان البؤرة الوحيدة الآن اللي فيها عدوان على المسلمين يستدعي جهاد طلب. لكن غير ذلك الآن كل العالم المسلمون مستضعفون، لا يوجد جهاد طلب، بل ربما المسلمون ينبغي أن يعني دائما يستعدون لجهاد الدفع، لأن الأمم كلها متربصة بأمة الإسلام. لكن هل يوجد جهاد الآن بالسلاح؟ لا، يوجد جهاد العلم، نعم. وجهاد العلم عند ابن القيم وغير من العلماء يرون أن جهاد العلم الشرعي أعلى من الجهاد بالسلاح وأفضل وأعظم درجة. وقال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بالسلاح يحسنه كل أحد، أما جهاد العلم فلا يحسنه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقال إن تعلم رمي السهام لا يحتاج شيئا، يعني يوم تتدرب على رمي السهام، النشان الآن بالبندقية مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة خلاص، لكن تدرس عقيدة ولا فقه تحتاج إلى تجهيز سنين. والجهاد بالمال موجود، وهو التصدق في موارد الخير كلها. ورجل في شعب من الشعاب، يعني في منطقة نائية منعزل، يعبد ربه وحده ويدعو الناس من شره، هذا في الحقيقة أفضل في آخر الزمان، أو في مكان تعم فيه الفتنة، ولا يستطيع الإنسان فيه أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يسعى إلى علم ولا أن يعلم. نعم. وقال معمر عن الزهري عن عطاء عن أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الرواية، وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء يروي عن كثيرين لا سيما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يبقى ذكر نوعين من الناس: المجاهد بنفسه وماله، والمعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويكف شره على الناس، يدعو الناس من شر. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول: حديث جاء أعرابي قال لم أخف على اسمه، وليس مهم، صحابي من الصحابة من العرب، والعرب أقل شأنا من الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن أبا ذر الغفاري سأل عن ذلك، لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي، أن أبو ذر ليس عربي. قال: أي الناس خير؟ هذا تقدم في البخاري في كتاب الجهاد، قال: رجل جاهد، رجل جاهد. وقال: من سلم الناس من لسانه ويده، وغير ذلك من الأجوبة. إذن خير الناس تتنوع بتنوع الأحوال والظروف، ففي الاختلاط الإنسان الذي لا يؤذي الناس بلسانه وبيده ويدعوه من الخير، هذا خير الناس. فأحيانا في البيئات والظروف والأحوال تتغير الخيرية، تتنوع الخيرية. نعم. فالاختلاف في الخيريات إنما هو بسبب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات، وهذه فصلها الحافظ ابن حجر في كتاب الجهاد. رجل في شعب من الشعاب، هذا الرجل لا يقدر على الجهاد، لأنه بدأ برجل جاهد بنفسه وماله، فالذي لم يقدر على الجهاد ولم يخرج الجهاد هذا لزم شعبا من الشعاب. فالذي لا يقدر على الجهاد قال: يستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه. في الحقيقة إنه هذا الكلام اختلف أيضا باختلاف، فهل الآن الذي لا يقدر على الجهاد يعتزل الناس؟ الشيخ ربيع مثلا يقدر على الجهاد بالسلاح؟ لا. الشيخ الفوزان يقدر على الجهاد بالسلاح؟ طب هذا يعتزل؟ ما يعتزل، ما يعتزل، بل يظل في تعليم الناس وبيان الحق. فهنا كلام العزلة في حالة إن الإنسان لا يستطيع أن يحسن في الاختلاط، فبالتالي تكون العزلة أولى له. فهو محمول على ما بعد عصر النبوة. وقوله عن الرجل الذي في الشعاب يعبد ربه، زاد مسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وإقام الصلاة نعم، أما إيتاء الزكاة لابد من خلط. أما واحد في منعزل عن الناس يؤتي الزكاة لمن؟ حتى يأتيه اليقين، اليقين الموت، ليس من الناس إلا في خير. وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرس أو بعنان، عنان الفرس اللي هو لجام الفرس، ولا يسمى لجاما إلا إذا وضعت الحكمة وفي طرفيها اللجام ووضعت في فم الحصان. رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه اللي تحته؟ رجل معتزل في غنيمة له، غنيمة مجموعة غنمات يؤدي حق الله فيها، إن هذه الغنيمة لابد تكون أكثر من 40، لأنه لا حق في الغنم إلا بعد 40. أما لو إنسان عنده 39 غنمة خراف أو معف ليس فيها زكاة، غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به، واحد يسأل بالله ولا يعطي به. هذا الحديث حديث رواه الترمذي، قال الألباني هو صحيح، يعني هو في صحيح الترمذي حكمكم الله صحيح الترمذي، وهذا مفصل عن البخاري، هذا الحديث يفصل رواية البخاري. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ وخير الناس هو الأكمل إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الخلق وهو الأكمل إيمان صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الكامل ولا كمل من رجال كثير؟ وكمل فعل ماضي تقريري أم هو فعل ماضي يحتمل الاستمرارية؟ طبعا أما كمل خلاص يبقى ما في حد كامل بعد ذلك، لا، لأن الصحابة كلهم كمل، كل الصحابة كمل، وكثير من التابعين كمل، وإما نحسبهم كمل كالإمام الأربعة وابن تيمية وغيره والشيخ ابن باز، كثير يعني المؤمنون. أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. هذا الحديث لابد أن يكون حديثا صحيحا ولا ضعيفا، لابد، لأنه موافق تماما لرواية البخاري، ورواه أبو داود وصححه شيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 2485. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم في التراخي، ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. طبعا هذا حديث أيضا صحيح، رواه ابن ماجة صححه الشيخ الألباني صحيح ابن ماجة 3978. وفي لفظ: مؤمن في شعب من شعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه الإمام أحمد وهو صحيح برقم 3125. وفي لفظ: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، وهذا رواه ابن حبان 606 وصحيح، وقال الألباني بل هو في صحيح أبي داود كذلك. طيب، هذا الحديث في البخاري واضح، شرح يدك هذا جيد جدا. الحديث الذي يليه في البخاري وهو الحديث 95 بعد 406. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فتن كثيرة، فإنسان شاف بعض الغنم واخذ الغنم مسارع، من أن تأتي الصلاة يصلي. مواقع القطر يعني أماكن نزول المطر، لأنها تنتج العشب الذي ترعى فيه الغنم. يفر بدينه من الفتن، يأتي على الناس زمان. لا، أنا أعتقد أنه إلى الآن أتى، ما أتى إلى الآن زمان، ربما في بعض الأماكن في بعض الأحوال يحدث هذا، تضييق شديد جدا على الناس، فربما في بعض الأماكن حصل نوع من التجديد الشديد في بعض البيئات فعل الناس هذا. طيب يأتي هذا الزمان، خير مال المسلم الغنم، خير مال المسلم الغنم، وهذا طبعا الغنم في رواية يكون المال خير، يكون الغنم خير المال، يعني مرة يكون خير المال الغنم، ومرة يكون الغنم خير المال المسلم، خير مال المسلم. وفي رواية يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم. فهنا هنا الغنم دليل على العزلة، أن الباب كله أسباب العزلة، أن تقع في آخر الزمان، ولا بد أن تقع في آخر الزمان لا بد. أما زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو زمن الجهاد وليس زمن العزلة، والجهاد كان فيه مطلوبا، حتى كان يجب على الأعيان، يجب على الأعيان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرجوا معه ولا يتخلف عنه إلا منافق أو عصا، مثلما تخلف المنافقون عن غزوة تبوك، وتخلف الثلاثة المعروفون من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم وقد عوقبوا وتاب الله عليهم والحمد لله. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب على الجميع، على كل من يقدر عليه، والصحابة رضوان الله عليهم ظلوا دائما يؤمنون بوجوب الجهاد عليهم مهما كان. ولذا أبو قتادة رضي الله عنه، قتادة اللي هو زوج أم سليم، زوج أم أنس رضي الله عنه، أبو طلحة، نعم أبو طلحة، وهذا رجل من أفاضل الأنصار، من أفاضل الأنصار، معلوم فضله ومعلوم سبقه. هذا الرجل لما كبرت سنه جدا جدا، والمعارك موجودة في زمن الخلفاء ثم زمن معاوية رضي الله عنه، يقول احملوني على البعير أجاهد، أو احملوني على الحصان، فيقولون أنت شيخ كبير، ما فيك من جهاد، أنت لا تستطيع. قال ولكن الله قال انفروا خفافا وثقال، فيحملوه ويضعوه على الحصان ويخرج. هم الصحابة اعتقدوا أنه لابد من الجهاد في سبيل الله، وهذا طبعا حقيقة ساقط عنه الجهاد، ولكنه يريد الفضل من الله عز وجل. أما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهل الجهاد متوجب؟ يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. في الحكام وضعوا نظما معينة، وهذه النظم لا دليل على مخالفتها من الشرع فلا بأس. يعني عندما يكون مثلا في بلاد التجنيد فيها إجباري، التجنيد فيها إجباري لابد منه، لا نقول هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، هذه معاملات مستحدثة فيها مصالح مرسلة. فمثلا التجنيد في مصر إجباري، لازم كل الناس تجند، لأن مصر دائما في عدوانات، وكان في الستينيات الذي يدخل الجيش ربما لا يخرج، يمكث هو له سنة، لو كان مهلات عليا سنة، مهلات متوسطة سنتان، غير مهلات 3 سنين، كان الشخص يقعد بال10 سنوات لا يخرج، لما في حروب، حروب سبب مع إسرائيل والحروب. لكن بعد 73 بدأت هذه المسألة تقل، ولكن على العموم القانون المصري ينص على أن كل مصري بلغ 20 يجب عليه دخول الجيش والتدرب فيه، بينما في السودان مثلا لا يوجد وجوب، ليس واجبا، وفي بلاد كثيرة واجب وبلاد كثيرة غير واجب، ففي كل الأحوال يطاع ولاة الأمور في هذا الأمر، فيختلف الجهاد باختلاف الأحوال. وأما الشعب والذي جمعوه شعاب، فهو ينطق شعب ولا ينطق شعب، الصحيح أنه شعب بالكسر، فهو أول الطريق، أول الطريق في الجبل أو الموضع فيه. وأما شعف، شعف الجبال، فهو رأس الجبل، يبقى الشعب أول الطريق، أما الشعف رأس الجبل، رأس الجبل. طيب، فذكر العلماء ومنهم الخطابي عنده كتاب اسمه كتاب العزلة، أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما. ففي بيئات فيها تشديد على المسلم، شدة شديدة جدا، ولا يستطيع الطلبة أن يطلبوا العلم ولا أن يجتمعوا للتدارس، ولا وإذا دخلوا المساجد ممكن كاميرات تصورهم وينقل عنهم تقارير، ويتعرضون لشدة وبلاء شديد جدا. فالإنسان أمير نفسه وينظر ماذا يصلح له ويفعله. فتحمل الأدلة الواردة في ترك العزلة وضرورة الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين. أما إذا كان الأئمة مفرطون في مفرطين في أمور الدين. ففي هذه الحالة الإنسان يجتنب كل أمر بمعصية أو كل مشاركة في ضلالة، لأن هناك بلاد مسلمة ولكن يتولى إمرتها كفار، فسوريا مثلا يتولى إمرتها بشار الأسد، وبشار الأسد كافر أصلي، كافر أصلي، ما له علاقة بالإسلام نهائيا، وقبله كان حافظ الأسد كافر أصلي. وإريتريا 80% منها مسلمون، ولكن حاكمها السياسي أفريقي كافر أصلي أيضا، مرتد عن دين الله عز وجل. فالإنسان يراعي الأمور والأحوال والظروف ويفعل ما يصلح له، والأولى في البلاد التي فيها كفر ويتولاها كفار والمسلمون لا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم فيها، الأولى أن يهاجروا، أن يهاجروا. نعم، لكن الإنسان إذا استطاع في بلد معينة في أوروبا مثلا يعيش ويحافظ على دينه فله أن يقيم، والأولى أن يهاجر. إذا لو في بلاد فيها اضطهاد ومنع من الصلاة ومنع من الحجاب منع تام، فالواجب توجب الهجرة على كل من قدر، توجب الهجرة على أودة بن العربي في الصلاة تفصيل عظيم جدا، فالواجب الهجرة على كل من قدر. فكنا أفتينا للناس في أذربيجان أنهم يجب أن يهاجروا أذربيجان، إلا بعض النقاط فيها، بعض البلدان فيها، لكن هي فيها التسلط الشيعي ومنع أهل السنة من صلاة الجماعة ومنعهم من الجمعة اضطهاد رهيب جدا. كذلك لا نسمح لأهل السنة بالإقامة في إيران، لأن إيران يضطهدون كل أهل السنة ولا يفرقون، فيهاجون منها. بلاد أخرى مثل فرنسا نقول الهجرة أولى، لأن هناك ممكن فيه تجمعات وفي دروس وفي كذا وفي كذا، لكن الهجرة أولى اللي غلبت الفتن. أما في مرسيليا مثلا، الناس هناك، الإخوة هناك ما شاء الله درسوا هنا كثيرون ويدعون، بل يسلم على أيديهم فرنسيون، والإخوة يحافظون على الخطب والدروس والمدارسة، فنقول الأولى بقاؤكم وليس الأولى هجرة. فلكل حادث حادث. فالإنسان إذا وجد نفسه في مكان لا يستطيع الحفاظ فيه على دينه، فالأولى له الانكفاف عن هذا وعدم المخالفة، عزلة، الهجرة نوع من العزلة. نعم، فنريد أماكن فيها إمكانية الجمعة والجماعات، إمكانية طلب العلم الشرعي، إمكانية حضور الجنائز. هذه لابد من توافر مثل هذه الأشياء ليبقى الإنسان ولا يهاجر ولا يهاجر. نعم، قال القشيري، والقشيرية قشيري طبعا من الصوفية، لكن كان يرد عليه شيخ الإسلام تيمية كما تعلمون، وله عبارات صحيحة، صحيح شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا نحن نأخذ الباطل، نأخذ الحق من أهل الباطل أجيبه إذا جاءنا، وليس نسعى إليه، ليس نسعى إليه. يعني ما أقول والله أنا سمعت أن القرضاوي له مؤلفات نافعة أذهب أقرأ، الباطل أتركه والحق أخذه، لا، ما يصلح، القرضاوي كله ضال، خلاص سيبك منه. لكن إن جات لك شيء وهو منقول عن مبتدع أو عن ضال وفيه حق خذه، حتى لو منقول عن كافر خذه. القشيري قال في رسالته: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره للعكس. يعني هو يعني يقول يهاجر من عندهم لأنه إذا بقي معهم سيصيبهم هم منه شر، قال للعكس. نحن فاهمين من سياق الأحاديث البخاري أنه العكس، يعني إذا كان الناس هم الذين سيؤذونني ويضيقون علي في ديني ويمنعونني من الأمور الواجبة أنا أهجر. القشيري يقول تهجرهم لو خفت عليهم منك، خفت عليهم منك. واستدل بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الناس من شر. نعم، لكن هو الشرير هيفكر في الهجرة؟ ليس فكر في الهجرة الخير للشرير. فقال: فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، شغل الصوفية العالم النجار، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. يعني القشيري لما يقول أنا واحد يقول أنا سأترك الناس بعدا عن شره، يقول هو هنا زك نفسه وقال إذن أنا خير، واحتقر الناس كذلك، والكبر بطل الحق وغمط، ولكن استدلاله صحيح هذا؟ لا، ليس استدلالا صحيح. سئل شيخ الإسلام نبه الكلام، وأيما أفضل للسالك، العزلة أم الخلطة؟ وكلمة السالك الحقيقة، لكن اعتمدها شيخ الإسلام واعتمدها ابن القيم رحمه الله، نحن نأخذها على المحمل الصحيح. أنتم عارفين أن مدارج السالكين، الشيخ ابن القيم، ابن القيم رحمه الله هز بكلام الهرم. نعم، قال: وإذا قدر أحدهما، السؤال لسه لشيخ الإسلام، هل الأفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتا دون وقت؟ أفتونا مأجورين. افتوا بقى أنتوا قبل ما تسمعوا كلام شيخ الإسلام، أريد كلام، أريد كلامكم. الله أكبر، شفت الشيخ، شفت العلامة. السائل يقول، سئل شيخ الإسلام وليس أنت، أيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ وإذا قدر أحدهما عزلة أو خلطة فهل يكون ذلك على الإطلاق أم يكون وقتا دون وقت؟ إيه بس ما جاوبش الأول، السؤال الأول ما جاوبتوش. الأفضل للسالك العزلة أم الخلطة؟ أي هو كده، ولازم شيخ الإسلام يقول بالتفصيل، لازم. أنتوا عارفين شيخ الإسلام يسأل سؤال يجيب بكتاب. الحموية أهل حما يسألوه كتاب، أهل تدمر يسألوه التدمري على طول، كل الواسط وأهل واسط قرية واسط يسألوه فالواسطي، وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة، فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها، الناس يعني العلماء، إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة. الخلطة تكون تارة واجبة أو مستحبة، أنت عندك علم وعندك قدرة على نفع الناس وعندك قدرة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يبقى الخلطة واجبة عليك. والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. لما كنا جالسين في مجلس وبعدين بدأوا الغناء والرقص، هنا لابد من العزلة، ناس بدأوا درس شرعي ومناقشة في أمور عقيدية مفيدة، يبقى الجلوس أولى. وجماع ذلك في شرع الإسلام أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور به، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنه. خلص يعني، هو لسه هيكمل لكن الكلام كده كافي إنك تفتي به. يعني أنت كطالب علم لما تسأل تقول إن كان الخلطة فيها تعاون على البر والتقوى فهي أولى من العزلة، وإن كان الخلطة فيها تعاون على الإثم والعدوان فالعزلة أولى من الخلطة. وكفاية أن احنا طلبة علم ضعاف على مساكين، يكفي أن نقول هذا. قال: فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس، تيجي تقول أنا أصلي في البيت، ليه يا عم؟ أصل العزلة أحسن من الخلطة، تستهبل كده صح ولا لا؟ واحد يقول لك أنا لا أصلي ولا أصلي في المسجد، صلي كله في البيت. لماذا؟ لأن الخلطة، لأن العزلة عند كثير من العلماء أفضل من الخلطة. لا لا صح، كالصلوات الخمس والجمعات والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله. والعزلة هنا تؤدي للعقاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا يصلي الناس ويذهب هو وما حزم من الحطب ويحرق على الذين يتركون الجماعات بيوتهم. إذا المعتزلة الذين يعتزلون سيحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاختلاط في الحج وفي غزو الخوارج، في غزو الكفار والمارقين، نغزو مع الإمام وإن كان جائرا، نقاتل مع الإمام ولو كان جائرا. وإذا المسلمون كانوا يجاهدون مع كل بر وفاجر، وهو الحجاج لما يعني هجم على الهند وقطع من السند وغيرها كان معاه جيش مسلم، هو كان فاجر ولا بر؟ فاجر معروف. قال: فلا نترك الجماعات حتى ولو كان فيهم فجارا، حتى لو كان فيهم فجار. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا، إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد، هنا خلص فائدة إيش؟ الخلطة ولا العزلة؟ الكلام اللي سبق هذا خلط، ثم قال: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه، مثل قيام الليل، مثل دعاء الرب تبارك وتعالى، مثل ذكر الله عز وجل، مثل التفكر، مثل محاسبة النفس وإصلاح القلب وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره. فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته، بيته نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. هذه كلام شيخ الإسلام ببساطة، توجز في جملة تقول: إن كان فيه بر وتقوى قلت أولى، اسمه عدوان العزلة. وعموما الإنسان فينا أحيانا في أشياء يحتاج فيها الخلطة، وأحيانا يحتاج فيها الانفراد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيد المخالطين وسيد المنفردين، يقوم الليل حتى تتغرب قدماه وحده صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، وهو كلام أوجز، هو يعني اختصرته أوجز مسألة الخلطة والعزلة. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: درجات البسط، الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق، وهو أن تعتزلهم ظنا على نفسك أو شحا على حظك. الناس مشتركين في أخطاء، بدع، معاصي، موسيقى، غناء، تعتزلهم حرصا على نفسك، وتسترسل لهم في فضلك، إذا استطعت تنصح تنصح، استطعت تعز عز، وتسعهم بخلقك وتدعهم يطؤونك، يعني تصبر عليهم. وكان ابن القيم وابن تيمية يصبران صبرا جميلا. ابن تيمية ضرب ضرب في الشارع ومع ذلك صبر على الذين ضربوه. قال: بشرط أن يكون العلم قائما، يعني الإنسان يبقى في علم وفي كذا، فيريد لا تبخل عليهم بنفسك فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم، وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة. هذا كله. طيب، إذن المخالطة لها أحوال والعزلة لها أحوال، ودائما أنت ينبغي أن تعيش بين الخلطة وبين العزلة كل يوم، كل يوم صلوات جماعة يبقى خلطة، دروس يبقى خلطة، كل بر وتقوى خلطة، وعزلة لانفراد بالرب، دعاء الله عز وجل، السجود له، الإطراح بين يديه، وهكذا إصلاح النفوس. فإذا كان إخوانك ينتفعون بك فلا تتركهم ولا تعتزلهم أبدا، بل اجلس معهم وتعتزلهم في خلوة وتؤثر نفسك عليهم عندما يكون هناك ضرر وشر. ولذا تيجي أختي تسأل تقول مثلا: أخي عرس غدا، وأمي وأبوي مصرين أني أحضر العرس، والعرس فيه رقص وغناء وموسيقى. أقول: لا تحضري، أعصي ولديها، أعصي ولديك، أعصي ولديك. نعم. قال: إذن مراعاة هذه الأمور، قال: هذا من الفتوة والمروءة، والتخلق ضد من أضدادها. التخلق يعني عدم الفتوة وعدم الشهامة وعدم المروءة، هذا ضد للمحاسن. نعم. فإذا استرسلت معهم ولم تجزم عنهم عنانك، إذا أنت قلت خليني متواضع، حس لو فيها شوية موسيقى وبسيطة رقص، خليني متواضع أجلس معه، نالوا منك على طول. فأنت تفكر، أنت تقول: والله أنا طالب علمه وهم الآن في حفلة وحيرقصوا، أجلس معهم على أن لو تركتهم التشدد إذا جلست معهم باش أقول لك: إيه رأيك يا مشيخ، شفت يا مشيخ، تعال بقى أرقص معنا، تعال كمل معنا. فلن تسلم، فالأولى أفضل، الأولى أفضل، لأنك لن تسلم في الحالين، لن تسلم في الحالين، فضلا عن أنك في الحالة الثانية سيسخرون منك وستأخذ الذنوب، في الأولى سينقمون عليك وتأخذ الأجر. فلينقم. نعم. وقال أيضا أي ابن القيم: العزلة في وقت تجب فيه، ووقت تستحب فيه، وقت تباح فيه، ووقت تكره فيه، ووقت تحرم فيه. ماشي، سهلة، ممكن كل حاجة من هذه نأتي لها بمثال. ما في إشكال يعني أبدا. فوقت تجب فيه العزلة إذا كان هناك منكرات ظاهرة معروف، ووقت تستحب فيه إذا كان المجلس فيه عوام من السفهاء لن ينتفعوا منك بالعلم، والفائدة ضئيلة جدا، فنضل بالعلم على السفهاء كما الشافعي رحمه الله. ووقت تستحب فيه العزلة إذا كان العزلة أفضل والثواب فيها أعظم، وفي الليل مثلا أعتزل زوجتي وغيره وأقوم الليل وأدعو الله عز وجل. ووقت تباح فيه إذا استوى الطرفان. ووقت تكره فيه العزلة إذا كان وجودك سيؤدي إلى تقليل الشر لك ولهم. ووقت تحرم فيه إذا كان وجودك سيزيد الشر. ويجوز أن يكون قبض التوفي بالفاء أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في الدنيا، هذا الكلام الذي يأخذه الصوفية، أن الإنسان يغيب عن شهود السوى، يعني معناه تغيب بقلبك عنهم، تبقى موجود معهم بجسمك لكن قلبك ليس معهم. هذا كلام صحيح ولكن ليس على طريقة الصوفية، وإنما على طريقة أهل السنة. إن أنا لو مضطر، يعني لو أنت مثلا في طائرة وحصل منكرات لا تستطيع أن تمنعها، فرض كن معهم بجسمك ولكن اعتزلهم بقلبك طالما أنك لا تقدر. لو أنك مثلا لا قدر الله سجنت وفي وسط السجن هناك منكرات وأنت لا تدري ماذا تفعل، فتحاول أن تعتزل بقلبك هذا. نعم. فقالوا إن الإنسان ينبغي أن يتوفى، يعني يموت عن شهود المنكر، هي يغيب والغياب موت، يغيب عن شهود السوء، فالناس في منكرات هو غاب عنهم فكأنه توفي عنهم، لأن المتوفي يغيب عن الناس، فيكون بمنزلة من توفي وفارق الدنيا الباطلة هذه. أما لو فارق البركة والخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر والتقوى فقد توفي عن الخير، يعني هو في الحالتين، في الحالتين متوفى غائب طبعا، في الحالتين متوفى. بمفهوم الصوفية غير ذلك، مفهوم الصوفية انك تتوفى في الخير والشر، في البر والتقوى والإثم والعدوان، تكون متوفى لانك غائب عن شهود السوى، اطاعوا الله ما لك علاقة بهم، عبدوا الله ما لك علاقة بهم، عصوا الله ما لك علاقة بهم، هم هكذا. فعندهم المريد لا ينبغي أن يشارك الناس فيما هم فيه. فهذا مفهوم صوفي. مفهوم السني نعم الإنسان يكون غائبا ومتوفى، أيوة عن المنكر، يغيب عن المنكر ويتوفى، فهو متوفى هنا ما في إشكال أبدا. ما هو الرؤية أصل هو، ما هو دي مستحيل، لو خدناها بالمفهوم المادي مستحيل، لأنه بيرى زوجته وبيرى الناس وبيتحرك، هل هو بيخبط في القطار مثلا المريدون دول؟ هل هو بي 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 ما بيشوفش الناس لما يجي يضربوه؟ ما بيشوفش الأكل لما يجي ياكله؟ يعني بيشوف الأكل لما يجي يدفعه ولا بيشوفه؟ فرؤية الشهود، الغياب عن رؤية السوى، الرؤية القلبية مش بالرؤية العينية، لا يمكن أبدا. طيب، فقال وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس وأسبل عليهم أكلة الرسوم فأخفاهم عن عيون العالم. هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون، والناس يرون ظواهرهم وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق له. هنا بيتكلم عن فئة أخرى، فئة تعصي الله عز وجل، ولكن ربنا مشدع عليهم ستر، كلنا هكذا، لولا ستر لا لطرحنا. ده كلام لا نقوله تواضعا، دي حقيقة يقولها اللي هم أفضل منا، لولا ستر الله لا لطرحنا. والربيع بن خثيم يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. فهؤلاء سترهم الله عز وجل، كلنا تحت هذا الستر، ودعاء بالستر مطلوب، ومن أسماء الله الستير أو الستير. في كثير من المشايخ يفضلون الستير، وبعضهم يقول الستير، الستير على وزن قديس أو على وزن صديق، يوسف أيها الصديق. فالله جل يوصف بأنه ستير ويوصف بأنه ستير على وزن حكيم وعليم وخبير. والأولى ستير من غير كسر السين وتشديد التاء. لكن الله ستير فيستر على أناس كثيرون، أناس كثيرين جدا، والله عز وجل والناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون الأحوال. فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب واللباس والنكاح وطلاقة الوجه وحسن العشرة، قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا. وإذا رأى ذلك الجد والهمم والصبر والصدق وحلاوة المعرفة والإيمان والذكرى، وشاهدوا منهم أمورا ليست من أمور أبناء الدنيا، قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة. يعني الناس دائما تحكم به بالظاهر، شايفينك أنت الحمد لله ورايح المسجد وجاي من المسجد، ويحكم عليك بأنك من أهل الآخرة، وقد تكون أنت من أشر الناس والعياذ بالله، نسأل الله الستر. قال فالتبس حالهم عليهم وهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم، لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم اعرفوني. وإحنا قلنا في جماعة دايما اسمه إيه، اعرفوني أو شوفوني، مع إن شاف فعل عربي صحيح. فهؤلاء يكونون مع الناس والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يعرفون بهم رؤوسا، وهم من سادات أولياء الله، صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم لئلا يفتتنوا بهم، وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. هذه فرقة أدنى من الفرقة الأولى التي ذكرناها، وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، إلا الله. هؤلاء هم غائبون عن شهود السوء لأنهم بدانين مع الناس، ولكنهم مع الرفيق الأعلى بقلوبه، مع الرفيق الأعلى بقلوبه. فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم إلى الحضرة الإلهية. طبعا ده كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم متأثر بألفاظ وأراد يطوع المفاهيم الصوفية للعقائد السنية إلى الحضرة الإلهية. فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفه ويحبه، إذا ليس حضرة إلهية وإنما حضرة الأحب. وفعلا الإنسان لما يموت روحه تلتقي مع الأحب كلها الذين سبقوا إلى الموت، تلتقي معهم. والأحياء أحيانا الروح الميت تلتقي مع روح الحي في المنام، تلتقي معاك وإنت لسه هنا حي. والإنسان لما يقبض وروحه تنزل يلقى أحباء فيسألون أين فلان، يقول قد مات قبل، يقولون ما رأينا، ما رأي يكون هذا قد ذهب إلى النار والعزب. لكن غير ذلك هو ينزل، يعني روحه تلقى كل الأحبة الذين سبقوه. وقد تشتاق الروح إلى أحبة على وجه الأرض، لكن تلتقي الأرواح في المنامات. فإن قال ابن القيم يختم الكلام، فإن المرء مع من أحبه. كذا انتهى باب عزلة والخلطة. فالأفضل العزلة أم الخلطة؟ تفصيل الشيخ الإسلام الثانية رحمه الله. إن كان غالب الخير يبقى الخلطة أفضل، الغالب الشر يبقى العزلة أفضل. أما في مستوى حياتنا الآن المتكررة، هناك أشياء يجب فيها الاختلاط كصلاة الجماعة أو الجنائز و و و و وهناك أشياء يجب فيها العزلة كالخلوة بالنفس ومحاسبة النفس وقيام الليل وهكذا. والمرة القادمة إن شاء الله باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة. نسأل الله العفو والعافية. ما يبدو لي في أحوال، لأن في أحيانا الناس الصبر عليهم والخلق معهم تؤدي للمعاصي والذنوب. في ناس عندهم شرك ماذا تنفعل لهم؟ المستعان. طيب